زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه. الحلقة الحادية بعد العاشرة. نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي. نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة رجالا نساء كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. أنا حديثي في الحلقة الماضية في بقية بيانات معنى العهد، وأشرت إلى ما جاء في آيات الكتاب الكريم في سورة البقرة حين الحديث عن باب حطة، وذكرت ما بينه لنا إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه من أن الله سبحانه وتعالى مثل مثالا، جعل صورة لمحمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما على باب تلك القرية، وأمر بني إسرائيل أن يسجدوا عند تلك الأمثلة وعند تلك الصور، ومر الحديث كي يحط الله ذنوبهم. وهذا المضمون فقدوا لآدم لأن أنوارهم قد شعت فيه وفي حقيقته، فسجد الملائكة كلهم أجمعون كما عبر القرآن لذلك النور الذي شع في آدم. في زيارات سيد الشهداء، إذا نذهب إلى الزيارة التي يرويها الشيخ والسيد ابن طاووس، الزيارة التي تقرأ في شهر رجب وفي الزيارة الشعبانية، ماذا نسلم على سيد الشهداء؟ وهذا المضمون موجود في زيارات سيد الأوصياء أيضا، في زيارات الأئمة. نقول له السلام عليك يا عمود الدين، يا أبا عبد الله، يا سيد الشهداء، السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. باب حطة كان تجل من تجلياتهم. السلام عليك يا باب حطة، هذه الزيارة الأولى من الزيارات المخصوصة التي ذكرها المحدث القمي في مفاتيح الجنان، وهي الزيارة الرجبية والشعبانية، يزار بها في رجب وفي شعبان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين. يتردد هذا المعنى في زياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وتلاحظون التوافق بين الزيارات، بين القرآن، بين الظاهر اللغوي واللفظي للقرآن مع الروايات مع الأدعية، تلاحظون حقيقة واحدة: ما إن تمسكتم بهما بالاثنين لن تضلوا بعدي، أما تتمسكون بالكتاب الصامت وتأخذون ثقافة القرآن من غير الكتاب فذلك ليس تمسكا وتلك هي الضلالة بعينها. ما إن تمسكتم بهما بالاثنين معا لن تضلوا بعدي. أما أن نتمسك بأحدهما وأن نتمسك بالآخر فقط بالألفاظ عمليا، لا نأخذ الثقافة والفكر والعقيدة منهم، وإنما نأخذ الثقافة والفكر، نأخذ شيئا منهم كما هو حال الثقافة الشيعية الموجودة الآن، تتألف من ثلاثة أشياء. العلماء أخذوا شيئا من ثقافة أهل البيت، الكتاب المفكرون المتحدثون يأخذون شيئا من أهل البيت، وفي الغالب يأخذون الشيء السطحي وليس الشيء العميق. شيئا من أهل البيت يضيفون إليه أضعاف مضاعفة من المخالفين، ثم يضيفون إلى ذلك شيئا من استنتاجاتهم وقناعاتهم الشخصية الباردة التي دامع، ثم يصبغون ذلك بصبغة أهل البيت. وحينما يتناولون الأدعية والزيارات والأحاديث الشريفة ينثرونها نثرا وفقا لقواعد علم الرجال، فتضعف الروايات ولا يبقى منها إلا القليل. وحينئذ الواقع ماذا يقول؟ بأننا سنتمسك عمليا بالكتاب الصامت فقط، أما الكتاب الناطق فقط نظريا نتمسك به، عمليا لا نتمسك به، لأننا قد تركنا كل حديثه، النسبة الأكبر من حديثه وضعت على جانب. وهذه همتنا ومشكلتنا التي تعصف في واقعنا الشيعي وفي فضائياتنا وفي منابرنا وفي كتبنا وفي مدارسنا أيضا. لا أريد أن أطيل الحديث عن هذه القضية، فهذه القضية لا يوفي الحديث عنها لا حلقة واحدة ولا مليون حلقة، قضية كبيرة جدا. لكنني أعود فأقول بأن الحديث في الحلقة الماضية على واقعة باب حطة، والتي الإشارة واضحة فيها إلى مسألة العهد المأخوذ على بني إسرائيل والذي كان سببا لتفضيلهم على الأمم. وأشرت أيضا وقرأت على مسألة ما جاء في الجزء الأول من الكاف الشريف، ما جاء في معنى السلام على رسول الله. أعيد على مسامعكم قراءة الحديث الشريف عن إمامنا الصادق، وأتم الحديث من حيث انتهيت. عن محمد بن سنان عن داود بن كثير الرقي، وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف، قال: قلت لأبي عبد الله ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله. يصبروا ويصابروا، الإمام يشير إلى ما جاء في آخر آية من سورة آل عمران، آخر آية في سورة آل عمران. ماذا تقول آخر آية؟ الإمام يشير إلى هذا المضمون: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا نرجع إلى روايات أهل البيت ماذا يقولون في معناها؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا. اصبروا على أي شيء؟ اصبروا على الطاعات. وصابروا، وصابروا أعداءكم البلاء، صابروا الشتيمة والتفسيق والتكفير والعداوة والقتل والافتراء وكل شيء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على طاعة أئمتكم، وصابروا، صابروا أعداءكم. بعض الأحيان الأعداء من داخل لحمتك، من وسطك، من نفس الوسط الشيعي، يعاديك لولائك لأهل البيت. في الروايات لما يسألون الإمام الصادق عن معنى الناصبي، وهل أن الناصبي الذي يبغض أهل البيت؟ قال: إنك لا تجد في الناس من يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد، حتى الوهابيون يقولون بأن حب آل النبي واجب في معتقداتهم، وهذا موجود في كتبهم، إنك لا تجد في الناس، لكن كيف القضية تذهب في الإمام يقول إنك لا تجد في الناس من يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد، إنك لا تجد ذلك. إذن من هو الناصب يا ابن رسول الله؟ وإنما الناصب من نصب لكم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، هذا هو الناصب، هذا هو الناصب في تعريف الإمام الصادق. وإنما الناصب من نصب لكم العداء وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا، هذا هو الناصب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على طاعة أئمتكم، اصبروا على الطاعة، وصابروا أعداءكم، أعداء الأئمة، وقد يكونون من الوسط الشيعي أيضا. صابروا، أليس في الروايات إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة من الدجال على شيعتنا؟ هذا المعنى واضح في الروايات، الرواية التي ينقلها الوشاء عن الإمام الرضا، إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت، ممن يعتقد بها من شيعتنا، ممن يقول أنا من شيعتهم، لمن هو أشد فتنة من الدجال على شيعتنا. فقلت بماذا يا ابن رسول الله؟ قال إنهم يوالون أعداءنا ويبرؤون من أولياءنا، يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا. بأي شيء يصيرون هؤلاء وهم من الشيعة يصيرون أشد فتنة؟ إنهم يوالون أعداءنا ويعادون أولياءنا. الإمام يقول فإذا كان ذلك اختلط الحق بالباطل، وحينئذ لا يعرف مؤمن من منافق، فحينئذ لا تعرف الحقيقة. وهذا هو من أهم الابتلاءات التي يبتلي بها الواقع الشيعي الآن. وكلما اقتربنا من عصر الظهور كلما زاد هذا الابتلاء. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ورابطوا إمامكم، انتظروه. المرابط هو الذي يكون قد هيأ سلاحه وهيأ عدته وهيأ كل شيء ووقف على الحدود. المرابطون هم الواقع حدود البلدان على الثغور. ورابطوا إمامكم انتظروه فإنه آت 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 وما بعيد ما هو آت. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، ومع كل ذلك عليكم بالتقوى. تقوى بفهم أهل البيت لا بفهم المخالفين التي يشيع فهمها في أوساطنا. تقوى في أصلها هي ولاية علي ليس الأعمال، الأعمال هذه مظاهر لهذه الولاية، لأن الأعمال لوحدها لا تكون، التقوى الحاجز، الأعمال لا تكون حاجزا بينك وبين النار، الحاجز هو الولاية. التقوى ولاية علي والأعمال مظاهر لهذه التقوى. فمن أحب عليا وأحب ولاية علي وتمسك بها عليه أن يتمسك بآثار التقوى، آثار التقوى. أما التقوى فهي ولاية علي، حين يعرفها سيد الأوصياء بأن التقوى أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك من موضع معصيته. أين هو موضع الطاعة الأعظم؟ ولاية علي، هنا موضع الطاعة. أين هو موضع المعصية؟ حينما نكون بعيدين عن الحجة ابن الحسن، حين نكون قريبين من الحجة ابن الحسن، هذا هو موضع الطاعة، هذا هو تعريف التقوى. التقوى أن يجدك الله في موضع طاعته وأن يفتقدك من موضع معصيته. الموضع الأول والأخير للطاعة وللقرب من الله هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، لأنه من والاكم فقد والى الله. من والاكم أي صار قريبا منكم. ألا نقول هذا الشيء يلي هذا الشيء؟ أو من هو التالي؟ ما هو التالي؟ التالي من التوالي، من الموالات، وهذا يلي هذا. من والاكم أي صار قريبا منكم فأنتم الأقرب إلى الله، فمن والاكم فقد والى الله. والتقوى هي هذه. ليس الحديث الآن عن التقوى، وإلا لو تتبعنا آيات الكتاب الكريم وأحاديث أهل البيت لوجدنا أن التقوى هذا معناها. أما المعنى الشائع فقد أخذ من المخالفين، لأن حذفوا المعنى الأصلي للتقوى وهو ولاية علي. كما حذف خير العمل من الأذان حذفت التقوى أيضا. سمه علم الأخلاق، علم السلوك، سمه ما شئت أن تسمي. مثل ما حذف خير العمل من الأذان حذف معنى التقوى وحذفت بقية المعاني، وهكذا حرفت حقائق الكتاب وبقي الكتاب ألفاظا لا يجوز تراقيهم. لا يجوز تراق يعني مجرد ألفاظ، يقرؤون القرآن ولكنه لا يجوز تراقيهم، مجرد ألفاظ. لم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. هذا المعنى الواضح في كلمات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: والمؤمن غريب كما يقول الباقر والصادق وطوبى للغرباء. يا كامل، المؤمن غريب وطوبى للغرباء. الإمام هنا يشير إلى هذه الحقيقة حين يقول: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا اتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة. متى بداية هذا الأمر؟ حين الظهور، هذا هو العهد المهدوي، أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور حينما تستمر دولة الحق، ويظهر لهم السقف المرفوع حينما يلتقي عالم الشهادة والغيب، وحينما يكون أنصار الإمام الحجة حكاما على الملائكة، فلربما وضع أحدا منهم قاضيا يقضي بين 100,000 من الملائكة، هكذا قالت الروايات، هذه أخبارهم وأحاديثهم الشريفة المطهرة، لا أخبار فلان وفلان ولا آراء فلان وفلان، هذا كلامهم. كلامكم نور كما تخاطبونهم في الزيارة الجامعة الكبيرة. ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم بعد أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله، يبدل هذه الأرض إلى الأرض المباركة كما قال: أن يسلم لهم الأرض والحرم الآمن والأرض التي يبدلها الله من السلام. هذه من مضامين السلام، من السلام. ويسلم ما فيها، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها. لا شية يعني لا عيب، لا منقص فيها، لأن الظلم والجور قد أزيح. قال: لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. اللهم أرني في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. نفس هذه المضامين التي وردت في أدعية الغيب، أدعية الفرج. وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك. إذن هو ميثاق من الله وميثاق من رسول الله، وإنما السلام عليه، السلام على رسول الله، وكذا هو السلام على الحجة ابن الحسن، تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. سلامنا عليهم، صلواتنا عليهم، زيارتنا لهم، الحج، الزيارة والسلام والصلاة، إنها مظاهر للحج، مظاهر أخرى للزيارة. لذا هل نستغرب بعد ذلك حين نقرأ في الروايات في كامل الزيارات وغيره وهو أوثق كتب الطائفة بأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الواقفين في كربلاء عند الحسين في يوم عرفة قبل أن ينظر إلى الواقفين في عرفة هناك في موقف عرفات؟ لماذا؟ ذلك حج فارغ المحتوى، وهذا الحج هو الحقيقي المرتبط بالعهد. نعم، إذا كان ذلك الحج مشحون بالمحتوى فيكون الحج وتكون زيارة الحسين شيء واحد، لكن حينما يكون الحج فارغا من المحتوى لا معنى له يكون. إليه الإشارة، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، فقط ضجيج. والروايات مبسوطة في هذا المعنى عنهم صلوات الله عليهم، لكن وقت البرنامج محدود وضيق، أحاول أن أجمل المعاني وأن أختصر المعاني. هذا هو العهد الذي تحدثت عنه. حين تقول لبيك اللهم لبيك، هو نفس المضمون الموجود هنا في السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو معنى السلام، والسلام على رسول الله والصلاة على رسول الله وزيارة رسول الله، وهي لهم جميعا على حد سواء صلوات الله عليهم جميعا، هو نفس مضمون التلبية لبيك. هذا وهذا على حد سواء، هو نفس المعنى، نفس الحقيقة، نفس المضمون. إنه العهد المهدوي، إنه العقد المهدوي. وأول فقرة في هذا العهد وفي هذا العقد هو التسليم، التسليم لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حين تعاهده في زياراته الشريفة، وحين نقرأ زيارات الأئمة نجد هذا المعنى واضحا في كل الزيارات. ولكن الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ونحن جلاس على مائدته المطهرة، فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك. في الحالتين، في حال الغيبة ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، وأنا مترقب، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي. في حال الترقب، في هذا الحال، هل بذلنا أنفسنا وأموالنا لأجله يا شيعة أهل البيت؟ ولكن تقرؤون والله ولا تعون هذه المعاني، هذه معاني واضحة. ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، وأنا في حال الترقب نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا في الغيبة. فإن مولاي، فإن أدركت أيامك الزاهرة في الظهور وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك مولاي، وحتى لو مت مولاي، فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك لأبلغ من طاعتك مرادي إلى آخر الزيارة. تلاحظون في الغيبة ماذا نفعل في الغيبة؟ ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، في حال التوقع والانتظار والترقب، وأنا في هذا الحال أقوم بالتمهيد فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي. كم بذلنا لأجل الحجة ابن الحسن من كل هذه العناوين؟ فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا وأنا في الغيبة. انتبهوا يا شيعة أهل البيت، لكن تقرؤون الزيارات دون تدبر، والقليل يقرؤون الزيارات. أولا الزيارات لا تقرأ أساسا لشبهة شائعة في الوسط العلم الشيعي أن أكثر الزيارات ضعيفة، وهذه واحدة من الزيارات الضعيفة أيضا لشبهة شائعة استنادا إلى علم جيء به من المخالفين يقال له علم الرجال، فضعفت الزيارات والروايات والأحاديث. أساسا الزيارات ضعفت، وبعد ذلك الزيارات أهملت ولا تقرأ. كم يذكر من الزيارات على المنابر أو في الفضائيات، وكم من العلماء ومن الخطباء ومن المتحدثين يجعلون من زيارات أهل البيت أساسا للحديث وأساسا للفكر أساسا للاستنتاج ودليلا في بيان الحقائق. كم؟ أنتم لاحظوا وراقبوا. وهذه الزيارات وضعت لعامة الشيعة، وحينما وضعت لعامة الشيعة لأجل أن يقرؤوها، وحينما وضعت لأجل أن يقرؤوها لأجل أن يفهموها. فإذا كان الشيعة لا يستطيعون فهم، يجب على أهل العلم، هذا على فرض أنهم قد فهموا الزيارات وقد اهتموا بها. هذه الزيارات واضحة، هذا في زمان الغيبة في مرحلة التمهيد. ولجهادي بين يديك إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك. هذا شهر الحجة ابن الحسن، ونحن قد قضينا شطرا من هذا الشهر الشريف. أنا أخاطب من يحمل هم الإمام الحجة عبر هذه الشاشة، بالله عليك قس نفسك على القياس، وأنا قبلك أقيس نفسي، أقول لك وأنا قبلك أقيس نفسي، فلنقس جميعنا أنفسنا على هذا المقياس. ولجهادي بين يدك، هذا في زمان الغيبة يا شيعة أهل البيت، إلا ترقبا فأبذل نفسي ومالي. هذه الزيارة التي أولها في المفاتيح السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني. أنا أكرر لأنك غائب عن الأذهان الشيعية، يقرؤون هذه الزيارة ويتصورون هذه الفقرات في عصر الظهور، الحديث عن عصر الغيبة. فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك والتصرف بين أمرك ونهيك، مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة. هنا يبدأ عصر الظهور. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة، فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي فإن أدركني الموت، عدنا إلى عصر الغيبة لحالة الموت. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي. هؤلاء الذين يتصفون بهذه الأوصاف هم الذين يشير إليهم دعاء الندبة الشريف. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين. أمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. ما معنى رعاية الحق فيهم؟ أليس هذا المضمون الذي جاء في زيارته؟ ما معنى رعاية الحق في الحجة ابن الحسن؟ يا شيعة أهل البيت، هذه أدعيتنا، وهذه الأدعية أنتم تقرؤونها، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفكر؟ وهذه هي قراءة وعبادة في نفس الوقت، وهذه الزيارات كذلك. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على أي شيء؟ مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه. حينما نعرض عن حديث أهل البيت، هذه هي قطيعة الرحم، قطيعة الرحم هي هذه، لأن أهل البيت قتلوا لأجل حديثهم، ما قتلوا لأجل أن نحبهم فقط حبا عاطفيا ولأن تدمع العيون. ماذا ينتفع أهل البيت من دموع العيون؟ ماذا ينتفع أهل البيت من طبخ الطعام إذا كان ذلك من دون وعي؟ ينتفع أهل البيت من أن نعقد المجالس الكبيرة وهي خالية من الوعي، بل مشحونة بحديث المخالفين؟ ماذا أهل البيت أصلا لا يصل إليهم نفع، النفع يصل إلينا، فماذا ننتفع نحن؟ ماذا تنتفع الشيعة؟ قطيعة رحم رسول الله حينما نقطع أحاديثهم، قطيعة رحم رسول الله حينما نقطع فيما بين الشيعة وبين حديث أهل البيت، حينما نشحن أدمغة الشيعة بالأفكار المخالفة لفكر أهل البيت، هذه هي قطيعة الرحم. لأن قطيعة الرحم قد تكون بقتل الحسيني، قد تكون بقتل الزهرائي، ولكن أيضا في الوسط الشيعي قطيعة الرحم تكون هكذا. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، على مقته يعني على بغضه. الأمة مصرة على مقت رسول الله، مجتمعة على قطيعة رحمه، لأن المقت ليس هو العاطفة ولا قطيعة الرحم، هي فقط في الجانب الجسدي والمادي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث لأجل أن يبعث الحياة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأين هي هذه الحياة؟ هم قالوا حديثنا حياة القلوب، حديثهم حياة القلوب، كلامهم وابتعاد عن الظلمة. بقدر ما نقترب من هذا النور، بقدر ما نقترب من هذا الحديث، نقترب من الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه، مرت علينا في الحلقات الماضية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. من هو هذا الميت؟ الذي لا يعرف شيئا، لا يعرف إمامه، فأحييناه بمعرفته لإمامه. لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين، والأمة مصرة على مقته، مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده، إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، والقتل قد يكون قتلا بالجسد. النبي هكذا قال، قال المؤمن يقتل بجسده بالسيف، والمؤمن يقتل بسمعته، حين تشوه سمعته. المؤمن يقتل بالسيف ويقتل بسمعته، والنبي يقول وقتله بسمعته أشد من القتل بالسيف. هكذا هم قالوا، هذه أحاديثهم وكلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فما بالك إذا قتل المؤمن قتلت سمعته لأجل حديث أهل البيت؟ وأنت اقرأ مجملي تفصيلا واسعا عريضا. فالسلام على رسول الله عهد، والصلاة عليه عهد، والحج عهد، والزيارة عهد، والدين عهد، وأساس عقيدتنا عهد. ما معنى الإيمان؟ ما هو تعريف الإيمان؟ عقد في الجنان، عقد يعني عهد، الإيمان عقد في الجنان. ومرت علينا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة، ماذا قال الصادق صلوات الله عليه؟ قال أوفوا. على أي حال الكلام يتشعب وأنا أحاول أن ألملم أطرافه بقدر ما أتمكن. أول فقرة في هذا العقد وأول فقرة في هذا العهد الذي نتحدث عنه هو التسليم، والتسليم هذا الذي مرت الإشارة إليه، التصرف بين أمرك ونهيك، هذا هو التسليم، إن كان ذلك في عصر الغيبة أو كان ذلك في عصر الحضور. فأبذل نفسي ومالي وأهلي وولدي وجميع ما خولني ربي، والتصرف بين أمرك ونهيك، هذا غيبة، وكذلك في عصر الطهور الشريف. هذا هو التسليم الذي أشار إليه القرآن الكريم. مثلا على سبيل المثال، نحن حين نقول في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تسليما إن كانت بمعنى السلام فهو العهد، والعهد أول فقرة فيه التسليم، وإن كان التسليم فهو نفسه مضمون العهد، لأن أول فقرة في هذا العهد المهدوي هو التسليم. حينما نذهب إلى سورة المؤمنون، ومرت الإشارة إليها في الحلقات السابقة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقلنا الصلاة هي الولاية هنا، لأن الصلوات المفروضة ذكرت في الآية التاسعة، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أما هذه الصلاة في الآية الثانية فهي الولاية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الصلوات جاءت مجموعة، الذين هم على صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون في الآية التاسعة. إذا نذهب إلى الكهف الشريف لنرى ماذا يقول الشريف عن كامل التمار، قال قال أبو جعفر الصادق صلوات الله عليه، الباقر أبو جعفر الصادق يعني الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قد أفلح المؤمنون أتدري من هم؟ قلت أنت أعلم، قال قد أفلح المؤمنون المسلمون، قد أفلح المسلمون، لأن المؤمن ما لم يكن مسلما فما هو بمؤمن، والمهدوي ما لم يكن مسلما فما هو بمهدوي. عن كامل التمار، الرواية من الكافي الشريف الجزء الأول كتاب الحجة، عن كامل التمار قال قال أبو جعفر عليه السلام قد أفلح المؤمنون أتدري من هم؟ قلت أنت أعلم، قال قد أفلح المؤمنون المسلمون، إن المسلمين هم النجباء. فالمؤمن غريب، المؤمن المسلم لأهل البيت بهذا المعنى الذي مر في زيارة الإمام الحجة، هذا غريب، فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء. غربة هذه ليس غربة في الوطن، ليس غربة في المكان، هذه غربة المعتقد، غربة الفكر، ثقافة أهل البيت غريبة، هذا المراد من غربة المؤمن هنا. غربة المؤمن ليس الغربة في المكان ولا الغربة في الزمان، الغربة في الفكر والمعتقد. قد يعاني الإنسان المؤمن الغربة، غربة الوطن، وفي بعض الأحيان يعاني الغربة حتى في وطنه، لأن للغربة معان، كما قال الصيام مثلا في معنى من معاني الغربة، ألم يقل بأن الفقر في الوطن غربة وبأن الغنى في الغربة وطن؟ هذا معنى من معاني الاجتماعية للغربة. أما الحديث هنا فالمؤمن غريب، الحديث عن الغربة الفكرية، الغربة العقائدية، لأن هذه المضامين التي تحدثت عنها الروايات والآيات والزيارات مضامين غريبة عن الثقافة الشيعية العامة المنتشرة، مضامين غريبة ولربما تستهجن وتعتبر نشاز، يعتبر هذا الصوت ربما نشاز في وسط الأصوات المختلفة في الوسط الشيعي. هذه هي الغربة، الغربة العقائدية. فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء، قد أفلح المؤمنون أتدري من هم. أنا أقرأ هذه الروايات لعلي أؤنس فيها أولياء أهل البيت الذين يحملون هذه الأفكار وهذه العقائد. أنا لا أشير إلى شخص بعينه، لا أتحدث عن لا عن المتحدث ولا عن غيره، إنما أريد أن أدخل الأنس على قلوب الغرباء، على قلوب المنتظرين لإمام زمانهم بفكرة وعقيدة وصحيحة نقية من أفكار المخالفين، ونقية من أفكار الذين تأثروا بأفكار المخالفين، لأننا ابتلينا عين بفكر مخالف صافي وبفكر لأشخاص لهم ألقاب وأسماء طويلة عريضة تأثروا بفكر المخالفين. إن المسلمين هم النجباء، وهذا يشير إلى نجباء مصر، لأن للإمام سيكونون في مصر نجباء، قطعا هذه أوصافهم، هم من المسلمين وإلا لن يكونوا نجباء. نجباء مصر الذين سينصرون الإمام لابد أن يتصفوا بهذه الأوصاف حتى يكونوا نجباء، وإلا كيف يكونوا نجباء؟ قد أفلح المؤمنون المسلمون، ولذلك الآية التي بعدها واضحة في الولاية، التسليم للولاية، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. كل ما هو لم يكن من أهل البيت في أحسن أحواله يوصف باللغو، ما كان من عندنا نحن من أفكارنا الخاصة من استنتاجاتنا الشخصية أو ما جئنا به من غيرهم فهو لغو. إذن التسليم لأي شيء، لفكرهم، لحديثهم فقط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. أنا أخاطب الذين يضربون بسياط الافتراء والأكاذيب والتشويه، إن ذلك لغو، تمسكوا بأئمتكم فإنكم ستفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إن المسلمين هم النجباء، فالمؤمن غريب فطوبى للغرباء. لاحظوا هذه الرواية الشريفة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يخرجون على الفضائيات. أكثر من واحد سمعته وفي داخل الدروس الحوزوية، أكثر من عالم يتحدث وهو يقول بأننا نجمع أقوال أهل البيت مع أقوال غيرهم ونأخذ القول الأحسن، وربما في بعض الأحيان نحن ننظر إلى أقوال الآخرين فنجد القول الأحسن هناك. لاحظوا ماذا يقول الإمام أبو بصير، ينقل عن الإمام الصادق ماذا يقول عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال: هم المسلمون لآل محمد، الذين إذا سمعوا الحديث من آل محمد لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه، جاءوا به كما سمعوه، لا يضيفون إليه شيئا من المخالفين ولا يضعون عليه شيئا من استنتاجاتهم الشخصية الباردة السمجة، وإنما يأتون بحديثهم كما هو ويفهمونه من خلال حديثهم أيضا، فأحاديثهم تشرح أحاديثهم. المنهج الصحيح منهج الكتاب والعترة، نفهم القرآن مرة بالقرآن وفقا لموازين أهل البيت، لا هكذا نقول بأننا نفهم القرآن بالقرآن ونسكت بحسب اللغة أو بحسب ما نرى. نفهم القرآن بالقرآن بحسب أهل البيت، وفي بعض الأحيان نفهم القرآن بحديث أهل البيت وهي الحالة الأكبر، وفي بعض الأحيان نفهم حديث أهل البيت من خلال القرآن، القرآن يشرح لنا حديث أهل البيت، لذلك نحن نرجع الحديث فنعرضه على القرآن. لماذا نعرضه على القرآن؟ لأن القرآن أيضا يشرح لنا أحاديث أهل البيت، وفي بعض الأحيان نفهم أحاديث أهل البيت من خلال حديث أهل البيت. هذا هو منهج الكتاب والعترة، القرآن بالقرآن وفقا لأنظمة أهل البيت، وفهم القرآن من خلال حديث العترة، وفهم الحديث من خلال القرآن وفقا لأنظمة أهل البيت أيضا، وفهم الحديث من خلال الحديث، من خلال حديث أهل البيت، بعيدا عن المخالفين، بعيدا عن الاستنتاجات الباردة الشخصية من هذه العقول الفاترة والأفكار البائرة. أنت إذا تذهب إلى سورة الشورى، نذهب إلى الآية 23، هذه الآية التي مقطع منها يحفظه أكثر الشيعة إن لم يكن كل الشيعة: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومر علينا بأن هذا العنوان خاص بشيعة أهل البيت، بشيعة الحجة ابن الحسن سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر هو عصر الغيبة، هكذا قال الأئمة صلوات الله عليهم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا المعنى بحاجة إلى شرح، هذا المعنى عميق جدا، ولكنني أكتفي بالفهم الإجمالي الشائع وأذهب إلى بقية الآية. دائما يقرأ فقط هذا المقطع: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بقية الآية ماذا تقول؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يعني بعد المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف، يقترف يعني يعمل، يأتي بهذا العمل، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. إذا نسأل الكافي الشريف والرواية عن محمد ابن مسلم من خيرة أصحاب الأئمة، محمد ابن مسلم الطائفي، عن أبي جعفر عليه السلام، عن الباخر، بقول الله تبارك وتعالى: ومن يقترف حسنة، نفس هذه الآية، نزد له فيها حسنا، وهي تتم للجملة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، التتمة ما هي؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ماذا يقول الباخر في معناها؟ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال: الاقتراف هنا، هذا العمل ما هو؟ اقتراف الحسنة هنا ما هو؟ الاقتراف التسليم لنا علينا وألا يكذب علينا. الاقتراف والتسليم لنا. لذا قلت بأن أول فقرة من فقرات العهد المهدوي هو التسليم. قد يأتي هنا سؤال: لماذا نسلم لهم؟ نحن نسلم لهم لأنهم حقيقة النور، لأنهم تمام النور، وإذا ابتعدنا عن هذا النور فإننا نذهب إلى الظلمة، فلماذا لا نسلم لهذا النور الذي يقودنا إلى معاني الحياة، إلى معاني الصلاح؟ يهدي الله لنوره من يشاء، لنوره للحجة ابن الحسن، هكذا ورد أوصياء، لنوره من يشاء، كما في الآية 35 من سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. في أخريات الآية: يهدي الله لنوره من يشاء، لنوره هو الحجة ابن الحسن. والهداية في مضمونها هو هذا العهد، ولذلك سورة الفاتحة كل هذا الكلام كان عند هذه الجملة: إياك نعبد. لا أريد أن أنتقل إلى إياك نستعين فيكون الحديث أطول وأطول، ولكنني أذهب إلى اهدنا الصراط المستقيم التي هي قلب سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم هي الهداية لذلك النور، إلى ذلك النور الأتم. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره. هم أنور النور، وأنور النور في دعاء البهاء هو الحجة ابن الحسن. يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير، ولكن النور الأنور هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا النور الأنور هو الذي نطلب الهداية إليه، لأنه هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. أنت تلاحظ تبدأ بسورة الفاتحة بعد البسملة وهي سرار وأقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، أنت تحمل العالمين وتشهد برحمانيته ورحيميته وبمالكيته ليوم الدين، ثم تصرح بعبادته: إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد كل ذلك تطلب الهداية. فماذا كان ذلك؟ أكان ضلالا؟ لأن الهداية بهم، حتى لو كانت تلك المعاني فتلك ضلالة من دونه. ولولاك يا علي، كما تقرأ في دعاء الندبة: لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال. ولولاك يا علي، أنتم تقرؤون يا شيعة أهل البيت هذه المعاني في الأدعية، في الزيارات، فما المراد منها؟ وكان بعده. ولولاك يا علي، لم يعرف المؤمنون بعدي وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى. هو النور وهو الهدى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم كما مر علينا في الزيارة المنقولة عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه في يوم الغدير، ونحن خاطب سيد الأوصياء، وهو نفس الخطاب هذا لإمام زماننا: السلام عليك يا دين الله. أنا هنا أخاطب الإمام الحجة، أخاطب سيد الأوصياء، أخاطب الإمام الحجة: السلام عليك يا دين الله. والدليل واضح، الزيارة الجامعة مشتملة على كل هذه المعاني، وهي لهم جميعا: السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. ورحمة الله وبركاته. ألقاكم على مودة الحجة ابن الحسن، وما أحلى هذا الاسم. ألقاكم على مودته وولايته ومعرفته والتسليم لأمره. ولا أقول روحي لتراب مقدمه الفداء، فمن أنا وما قدر روحي وما قدركم أنتم أيضا وما قدر الوجود. صلوات الله عليك بقية الله. إلى لقاء قريب في حلقة يوم غد، في أمان الله.